الحمد لله ولا محمود بحق سواه، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نستهديه لأننا في حياتنا أحوج ما نكون إلى هدايته ولا هادي سواه، ونستعينه لأننا ضعاف وعاجزون، عاجزون حتى عن اختيار ما هو أصلح لنا، فضلا عن تحقيق وتنفيذ ذلك الأصلح. اللهم إلا إذا أعاننا الله تبارك وتعالى، ومن استعان بالله أعانه، ونستغفره لأن من قرأ صفحاته وقلب كتابه ووزن أعماله بميزان الحق والعدل وجد كثيرا من الأخطاء والزلات، وكان لا بد له من أن يرجع إلى الله تائبا مستغفرا طالبا العفو. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والله يهدي من تعرض لهدايته، من اختار طريق النجاة. ولذلك قل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، ومن يضلل والله لا يضل إلا من اختار الضلال. الله لا يضل ابتداء، ولكنه علم أزلا أن هذا العبد الضعيف الجامح المتمرد النقور الجحود يعلم أنه خلق ورزق وأرسل له رسل وأنزل له كتب، لو تركه وعقله لاختار هذا الطريق، وهو الذي صمم على طريق الباطل وأبى أن يرجع إلى طريق الحق، وما دام زاغ أنا أزيغه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نوله ما تولى. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب أوليائه وتعهد أحبابه وجعل مساجده لهم دار تربية وعبادة، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله بنى دولة وأقام أمة، وكان أولا لبنة في لبناتها، بل كان أساسها ومنطلقها مسجدا بناه، لأنه بنظرته الثاقبة وبتوفيق الله له وبرشده إياه وجد المسجد أفضل مؤسسة تصنع الرجال وتبني الأمة وتقيم الحضارات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد. فيا جماعة المسلمين، لإسلامنا الحنيف معالم تدل عليه ومشاهد تشهد له، من أوضح هذه المعالم المساجد. بيوت الله والمساجد جمع مسجد، ولنا أو علينا أن نتفكر لماذا سمي المسجد مسجدا. والله الذي سماه هكذا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. هذه التسمية الإلهية ليست عادية، ليست هينة، لا بد وأن وراءها أسرارا. المؤمن مطالب قدر استطاعته أن يبحث عنها وأن يتفهمها وأن يتدبرها، وأن لا يأخذ الأمور مجرد حروف. مجرد حروف لو كان كلام إنسان عادي، لكن هذا كلام رب العالمين. مسجد سمي هكذا أخذا من أشرف أركان الصلاة. أعظم ركن في الصلاة السجود، ومن السجود سميت هذه الساحة مسجد، لأنها مكان للسجود. ما جالش موقف، ما جالش مركع، ما جالش مقرأ. الصلاة فيها وقوف وفيها قراءة وفيها ركوع. لم يسمها مقرأ ولا موقفا ولا مركعا، ولكن سمها مسجدا. هذا الاختيار، لما اخترت يا رب هذا الركن وأخذت منه هذا الاسم وأطلقته على أشرف مؤسسة في الوجود، كما سنبين أشرف وأنفع مؤسسة في الوجود المساجد. كأني بالله يقول، لأن السجود يجمع ميزات وحكم لا تجدها في باقي الأركان. وأنا أربي المسلم وأصنعه، والمسلم عاقل وفطن. المسلم ليس مكنة، ليس آلة، ليس قطعة حديد ولا قطعة خشب تتحرك شمال ويمين ولا تدري لماذا تتحرك. المسلم كل حركة فيه لا هدف، كل نفس عنده له غاية ولابد يعرفه. كل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، والمسلم يصير على بصيرة، ولذلك يتربى. وذلك يوجد المسلم اللي احنا يعني نتشوف إليه ونشتاق إليه، يربي جيل كالسلف الصالح، يصنع صحابة جدد. ايه السجود؟ قال السجود ده حين تتأمله تجده يتميز بثلاث ميزات. الميزة الاولى انه تمام الركعة وكمالها. الركعة قيام وقراءة وركوع وسجود. السجود به تكمل الركعة وتتم. وماذا اخذ انا من هذا؟ اخذ ان انا جيت المسجد، والمسجد من السجود، والسجود كمال وتمام. اذا انا مطالب ان انشد الكمال وان احقق التمام، وان لا اكون ناقصة، وان لا افعل شيئا ناقصا، وان اتقن اعمالي، وأن أخلص في عبادتي. ليه؟ لأن السجود اللي هو كمال وتمام علمني التمام والكمال. ولكن أسجد هكذا وأقوم هكذا دون أن أفهم شيء، المكنة بتعمل. ما الفرق بين المسجد العاقل وغير العاقل؟ تمام الركعة وكمالها، وادي الدرس. الناحية الثانية إن السجود هو الركن الوحيد الذي يتكرر في الركعة مرتين. ولماذا هو يتكرر؟ قال لأن السجود أبلغ مظاهر الخضوع والطاعة لله تبارك وتعالى. إزاي أبلغ؟ واحد اهم شيء نعتني به وجهنا. يا ربما انسان يغسل وشه وينظفه ويكلينه ومش عارف ايه وبقيت جسمه الله اعلم به. المهم الوش. فاللي هذا الوجه انه هو مجمع المحاسن ومجمع الحواس اضعه في التراب واعترف واتفاخر واقر واشهر انني اصلي. يعني احب اعلن ان انا بحط وشي في التراب لانه شرف. تحط هذا الوجه الشريف في التراب لمن؟ لمن هو اشرف مني، لمن خلقني، لمن خلق هذا الوجه، لمن جملني. ولماذا تحط هكذا؟ تعبير عن طاعتي له وعن خضوعي له وعن استجابتي له. انا ساجد طائع، لا أبارز الله، لا أناقش الله، لا أماري الله، لا أجادل رسول الله. لذا أنا ساجد، وسجودي خضوع وتواضع يحارب في الإنسان بالتكرار، يحارب في الإنسان غروره، يحارب فيه تكبره وعجبه وزهوه، ويعرفه طريق الرفعة، وأن طريق الرفعة هو الخضوع لله تبارك وتعالى. ومن تواضع لله رفعه. وكل إنسان يحب أن يكون مرفوع الشأن. إن أردت أن تكون مرفوع الشأن عالي الشخصية هذا هو الطريق. ما هو الطريق؟ السجود لله. وذلك يتكرر. ثالثا، السجود فيه تعبيران، تعبيرين يؤديان الى طاعة جميع الاوامر والنواهي. ما هذان التعبيران؟ تعبير حركي وتعبير قولي. التعبير الحركي هيئة الساجد، ايديه ووشه على الارض كأنه اضعف ما يكون وهو في حاجة إلى قوة الله تبارك وتعالى، ومسلم ومستسلم لأوامر الله وتوجيهاته. والتعبير القولي أنه يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. الأعلى في إيه؟ الأعلى في كل شيء. الأعلى في العلم، الأعلى في الحكمة، الأعلى في القوة، الأعلى في التشريع، الأعلى في الغنى. أنتم الفقراء إلى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. من سأل فليسأل الله، ومن استعان فليستعن لله، ومن ركع فليركع لله، ومن تعبد فليعبد الله. إياك نعبد وإياك نستعين. وما دام هو الأعلى فكل ما سواه صغير، كل ما سواه. فلا تشريع ولا تنظيم ولا فكر يعلو نظام الله وشرع الله، ولا احد يخضع له كما يخضع لله. وكلمة الله هي العليا فوق كل شيء، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وإلا كنت كاذبا في قولي سبحان ربي الأعلى. الأعلى في ايه؟ في جميع الأمور. وما دام هو الأعلى اتبع الأعلى، واتبع أمره، واجتنب نهيه. ولذلك نقول: من صدق في سجوده في صلاته أطاع الله في جميع حالاته، ومن ارتكب معصية فهو مخل بفهمه للسجود. لأن معنى السجود الاستسلام، الاستجابة، الطاعة، انتهى الموضوع. عبودية، صدق العبودية السجود. والعبد لا يخالف سيده. فمن رفع مذهبا او نظرية او تخطيط فوق تخطيط القرآن ونظرية القرآن وتشريع القرآن فهو كاذب في سجوده، وصلاته حركية وهو لا يعي فيها شيء. ولذلك احنا بنقولوا الله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والناس يقولوا يصلي الفرض وينقب الارض. مين قالك انه صلى؟ مين قالك؟ اللي بيصلي الفرض لا ينقب الارض ابدا. اللي بيصلي الفرض صلاح حقيقية مفهومة واعية يتقي الله ويجتنب الفحشاء والمنكر وجميع المعاصي، وان حصل منها فوات فهو سريع التوبة. ولكن الصلاة الشكلية الحركية هي التي لا تثمر. صلاة بفهمها، وده ربي يقول نخشى الله من عباده العلماء لانهم يفهمون اسرار هذه الاشياء. اما اللي بينكر في الصلاة الله اكبر الله اكبر ده فاهم مش فاهم. ولذلك لماذا كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يسجد حتى تتورم قدماه؟ لانه يعرف حلاوة السجود، يذوق طعم السجود، عارف عطاءات السجود. اللي عايش في روضة مش عاوز يطلع منه، لكن اللي عايش في غم وضيق نفس عاوز بسرعة يطلع. الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. واحنا نقول امتى تخلص؟ امتى يقول السلام عليكم؟ فالمسجد ايها الاخوة سمي مسجدا اخذا من هذا السجود. والمسجد الذي نتكلم عنه هو المسجد الشرعي الذي اعد للصلاة فيه. ولماذا نقول المسجد الشرعي والكلام ده؟ بنحتاط، لأن ربما في ناس بيجروا يعني يقول يا الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، أي تصلح فيها الصلاة، ولكن ليس فيها هذه العطاءات. وما تقدرش تقول هذا بيت الله، لأن واحد ممكن يصلي في هذا المكان ويجي واحد آخر يتبول فيه دون حرج. ولكن هذا المسجد المعد للصلاة الذي سمي مسجدا الناس يجلونه ويعظمونه ويحترمونه لأنه خصص للصلاة، وهذا هو الذي نقصده. وذكره المسجد الشرعي أي احتياطا حتى لا يظن إنسان ويسافر الجمع عليه وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. بارك الله فيك. الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه الله وأكرم أمته بأن جعل له الأرض مسجدا وطهورا. الناس كلهم فاهمين أن الصلاة في غير المسجد لا تجوز إلا للمسلمين، وهذا فهم ناقص. هذا رأي من الآراء، ولكن الرأي الصحيح أن الذي خص به صلى الله عليه وسلم مجموع الأمرين، أنها مسجد وطهور يعني صح نتيم من بطرفها. أما كون الأرض تصلح للصلاة فهذا لم تمنع منه أمة سابقة، وليس هناك نص يمنع ذلك. والمسيح عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض وكان بيصلي، وليس معقولا أن كل مكان في السياحة فيه مسجد معد للصلاة. كان بيصلي، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصصت بالتيمم، أن جعل لنا التراب وسيلة للتيمم والاغتسال إذا لم نجد الماء. أيها الإخوة، المسجد مؤسسة أقيمت للصلاة، وعندنا مؤسسات كثيرة جدا. عندنا بيوت المساجد، عندنا دور الصناعة، عندنا دور التجارة، عندنا صلاة العرض، عندنا نوادي الرياضة، عندنا نوادي أنا ما أعرفش الأسامي التانية دي اللي فيها الألعاب دي. عندنا ساحات كثيرة ومباني كثيرة، والمسجد مبنى من هذه المباني ومؤسسة من هذه المؤسسات. فما الفرق بين ساحة ومساحة أقيمت عليها جدران ورفعت لها مئذنة أو لم ترفع وينطلق منها الأذان نداء الحق إلى الحق، وبين ساحات أخرى؟ ما الفرق؟ فرق كبير. استمع أخي المسلم وأختي المسلمة، المساجد مؤسسات تتميز عن غيرها بأشياء كثيرة نذكر منها. أولا أن المساجد تنسب إلى الله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أما المؤسسات الأخرى فهي تنسب إلى المخلوقين، هذه دار فلان، بيت فلان، نادي فلان، أو تنسب إلى النشاط، دي نادي التجارة، ده نادي المقاولين، ده نادي مش عارف ايه، هذه مساحة الغرفة التجارية، هذه الغرفة الصناعية، يا إما تنسب إلى الخلق، يا تنسب إلى لون النشاط، ولكن المساجد وحدها هي التي تشرف بالنسب إلى الله تبارك وتعالى. هذا مسجد، مسجد الله. ثانيا المؤسسات الأخرى أيا كان شكلها يجوز بيعها والتجارة فيها، ولكن المساجد لا تباع، المساجد لا تباع إطلاقا. حتى لو واحد بنى مسجد وأقيمت الصلاة فيه ما يقدرش يلغيه، وما يقدرش يقول ده بتاعنا حر فيه، لا خلاص انتهى الموضوع، لأنه أخذ اسما وأخذ مكانة لا يصح أن تنزعها منه. فالمساجد تضاف لله، وغير المساجد تضاف للخلق وللأنشطة. المساجد لا تباع وغيرها يباع. ثالثا المساجد للمسلمين فقط، للأطهار، هي ساحة طهر وميادين تطهير لا يدخلها إلا الطاهرون، حتى الجنب والحائض يحرم عليهما المكث في المسجد، اللهم إلا عابر سبيل، لو كان المسجد طريقا أو مرور. ليه؟ لأن طهارة، فهو خاص بالمسلمين فقط، ولكن المؤسسات الأخرى للمسلمين وغير المسلمين زي ما تكون يعني. رابعا المساجد رحمة، يدخلها جميع الناس دون إذن، لا تستأذن من أحد لتدخل المسجد، كل الناس فيها سواء. أما الأماكن الأخرى عليها بواب، عليها مش عارف إيه، أين تذهب، رايح فين، بطاقتك، وعشان إيه، ولابس ايه، وعامل ايه، انت لابس جلابيه لما تدخلش، انت مش حالك دقنك كويس ليه، انت مش متكلل ليه، لا لا لا. لكن المساجد رحمه، حريه، يدخلها كل مسلم، كل مسلم دون ان يستاذن من احد. ويدخل المسجد والناس فيها سواسيه فيما شرعت له المساجد، يدخل أفقر الناس ليصلي في الصف الأول إن جاء مبكرا، ولا يستطيع ولا يرضى الله أن يكون أغنى الناس أو أعلم الناس يقول له تأخر لأصلي مكانك، لا يمكن، المكان لمن سبق. هذه مساجد. ثم إن المساجد يراها الأتقياء ثبات وقوة، يعني عاوز يثبت طاعته، عاوز يقوي إيمانه أكتر يجي الجامع. العصاة، العاصي، الفاسق ساعتها يمر على المسجد ويرى المسجد، يرى المسجد بدعاء للتوبة، دعوة للتوبة، وحبل للنجاة، هو غارق في مآثمه ومظالمه، فيرى بيت الله إن دخله يجد فيه حبل النجاة، يجد فيه النور اللي يطلعه من الظلام. فالتقي يراها ثبات وقوة وزيادة في الخير، والعاصي يراها حبال نجاة وباب توبة، العالم يتخذها ميدان لنشر العلم، الجاهل يتخذها مدرسة ليتعلم فيها، الحائر يجد فيها الدليل والبرهان، الخائف يجد فيها الأمن والأمان، المحتاج يجد فيها المساعدة والتكافل.
وإليكم دليلا عمليا. هناك والعياذ بالله يعني منحرفات قد تأتي بولد ولا بنت نتيجة الجريمة وتقول ضناها ومش عارف ايه، اين تضع وليدها التي لم تستطع قتله؟ اتضعه على باب سينما؟ اتضعه على باب نادي؟ اتضعه على باب خمارة؟ لا، تضعه على باب المسجد. احز شيء لديها ابنها، لماذا تضعه على باب المسجد؟ لانها تدرك تماما مع انها فاسقة ان المسجد بيت الرحماء، بيت الرجال، بيت القلوب الآمنة الوديعة المتعاونة الرحيمة الشفوقة. تضع على باب المسجد، اعتراف بقدسية المساجد. وقد يكون المسجد بناء متواضعا لا يعتنى به، وهناك مؤسسات ما شاء الله ولكنها لا تضعه هناك. اعتراف بأن المساجد دي دور الرحمة، دور التعاون، دور التكافل، دور الإنسانية، وهذا حق. هذه مقارنة بين المسجد وبين المؤسسات الأخرى. نيجي نكلم المسجد والإنتاج. المساجد أيها الإخوة ليست مجرد صلاة، لا، المساجد تدعو إلى الإنتاج، تدعو إلى الزراعة وإلى الصناعة وإلى التجارة وإلى كل إنتاج فناء، وهي بتربيتها بإعدادها تصنع الاقتصاد القوي. ليه؟ لأن الإنتاج أيها الإخوة لا يكون صالحا ولا نافعا إلا بشروط، منها أن يكون صالحا في ذاته، والشرط الثاني أن يكون صالحا في تبادله. ازاي؟ المساجد إذ تربي مسلمين، والمسلمون هؤلاء ينتجون انتاجا صالحا في ذاته. كيف ذلك؟ المسلم لا ينتج خمرا، لا ينتج مخدرات تلعب بالعقول وتفسد الاخلاق. المسلم لا ينتج ادوات له ولا وسائل إثارة ولا افلام فسق، لا ينتج هذا اطلاقا. المسلم لا ينتج ملابس العري، ملابس الخداعة، ملابس للحلال. المسلم لا يغش الناس، اذا عمل اتقن واذا كان هناك شيء معيب اعلن العيب الذي فيه. هذا صلاح الانتاج في ذاته. حتى لو كان اسلحة يا شيخ، لو كان سلاح يصنع السلاح لا للبغي ولا للعدوان، وانما للدفاع، لصيانة الحرمات، لا للعلو في الأرض، لأن المسلم يعلم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الإسلام والمساجد بتربيتها بعطائها تجعل تبادل السلع تبادل نافع، تحرم الاحتكار، تحرم الاستغلال. وما أدراكم ما الاستغلال والاحتكار؟ التجار الموردون والمستصدرون لو كانوا تربية مساجد ما استصدروا أغذية فاسدة ولا لحوما فاسدة. لو استصدروا وباعوا لا يستغلون حاجة الناس، لا يحبسون البضائع في مخازنهم حتى ترتفع الأسواق. لو كانوا تربية المساجد لا ينهبون أموال البنوك، أموال المودعين ليتاجروا فيها ثم يهربون أو يأكلونها. تربية المساجد أيها الإخوة تربية عبادية، تعبدية، اقتصادية، اجتماعية. ليت المسلمين يفهمون رسالة المسجد، وليت المسؤولين عن المساجد يؤهلون لها من يحققون رسالتها، من يجعلها منارة هداية
ومركز إشعاع ومحطة تعليم للناس، لأنها رسالة ليست هينة، ويجب على المجتمع أن يعرف قدر هذه الرسالة ومكانتها. وأحب أن أقول قبل أن ينتهي الوقت، إن أعداء الإسلام يعرفون أثر المساجد وقوة الكلمة في المسجد، ويدركون أن الكلمة تسمع في المسجد فيكون لها من الأثر والفعالية في النفس ما لا يكون لنفس الكلمة تقال في مكان آخر. ليه؟ لأنها من بيت القدس، من بيت القداسة، واللي قاعدين في بيت الله وبيسمعوا شرع الله وشرح كلام الله وعلى طهارة ومتجهين للقبلة لبيت الله، فالكلمة بيبالها تأثير. ولذلك أيها الإخوة، كلمة المسجد محاربة ومرصودة ومكروهة، ويحاول أعداء الإسلام تضليل شبابنا بإلقاء نظرية تسوئ أو تسيء فهمهم في المساجد. يقول المساجد دي للناس الفاضية، دي إضاعة وقت وإهمال للحياة، تسمع فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المشاكل في الجوامع، يريدون من الناس أن يجلسوا في المسجد ولا يخرجوا منه، ومن أين نأكل ومن أين نلبس ونشرب ونعد السلاح ونحفظ بلدنا ونقوي اقتصادنا. لا 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 لا، ده إهمال للحياة، هذا مغالط. مين قال هذا؟ حتى ولو قلنا هذه الآية فقط، فهذه الآية ليس معناها أن تبقى في المسجد. نحن نقول التجارة الأمينة من أجل تقوية اقتصاد الوطن عبادة، الزراعة الخالصة عبادة، الصناعة المتينة السليمة عبادة، جريك على المعاش عبادة، ولكن فرق بين عبادة توقيفية وعبادة غير توقيفية. العبادة مفهومها الصحيح في الإسلام، أخي المسلم، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، دي عبادة. كل ما يحبه الله ويرضاه الله من الأقوال والأفعال عبادة، إلا أن العبادة تنقسم قسمين، عبادة توقيفية وعبادة غير توقيفية. فقولك الواحد في الشرع السلام عليكم عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، زيارة المريض عبادة، كلام كثير جدا لا داعي، مفهوم، ولكن يكفي التلميح إليه. والمسجد الذي قال وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، هو الذي يردد قول الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هو الذي يقول، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. وهو آية تقول فإذا فرغت فانصب، يعني اتعب واعمل. مساجد لا تعطل إخوة الإسلام، كلام في المساجد له جهات كثيرة جدا، ولكن أحب أن أنوه وأنبه نفسي وإخواني المسلمين إلى عطاءات المساجد الواضحة القريبة، اللي مش عايزة يعني عمق في الدراسة. يعني من عطاءات المساجد أيها الإخوة، أن الذي يعتاد المساجد يفوز وينجح ويربح تزكية الناس له وحسن ثنائهم عليه، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ما شاء الله، بحتة شهادة، ومن بيشهد؟ المسلمين، مش الفسقة، مش الهمج، مش الرعاع، لا، اللي بيشهد مسلم له وزن وله قدر. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أدي واحدة. والثانية أن له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد رفع درجة وحط سيئة،
وإذا كانت الخطوة في الظلام في الليل صلاة العشاء وصلاة الفجر يجدها نورا يوم القيامة عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ثالثا أن الإنسان حين يدخل المسجد طيلة جلوسه في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني فهو في عبادة وله ثواب العبادة. المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. إذا توضأ أحدكم ثم أتى المسجد فهو في صلاة حتى يرجع. الرابعة ولا الخمسة الله أعلم نسيت العدد، أن زائر المسجد لا تقول إنني ذهبت وقابلت الأستاذ الفلاني أو البيه الفلاني وأكرمني، لا، ده أنت كنت في ضيافة وزيارة رب العالمين. تأمل بقى إنك في حضور ربنا وإنك في كرم ربنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. ما هذا؟ ما هذا الفضل؟ السادسة ولا السابعة؟ أنك يوم القيامة والشمس تدنو من الرؤوس، يوم يشيب من هوله الولدان، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أنت في روضة، أنت في ظل عرش الله عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء السبعة ورجل قلبه معلق بالمساجد. إخوة الإيمان، منابر الإسلام للتربية للإعداد لإبراز محاسن الإسلام وقيم الإسلام، منابر المساجد ليس لمجرد تصحيح الصلاة، ليس لمجرد كلمات تقال لتعقد الصلاة والاسم سمعنا خطبة، لا، المساجد أمانة ورسالتها أمانة، لا بد للناس أن يحسنوا أداءها وأن يعملوا قدر جهدهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنتم والحمد لله ودعتم رمضان، وكان من أبرز مظاهر رمضان ونفحات رمضان عمارة بيوت الله وتلاوة القرآن، وقلنا لابد أن نودعه وداع الأوفياء، فعلينا أن ندين عمارة بيوت الله. نريد أن نحضر صلوات الجماعة وأن نحضر مجالس العلم دون أن يضر ذلك بمصالحنا، وهو بإذن الله لن يضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن كرم بيت الله وعمر بيت الله سيعمر الله عمله وسيعمر عقله وسيعمر إنتاجه دون جدال، لأن من ضمن إكرام الزائر مش من ضمن إكرامك في وزارة الله ويكرمك بخرب بيتك، مستحيل يخرب بيتك أبدا، مستحيل يضيع عملك أبدا، لأن حق على المزور أن يكرم الزائر، يكرمه في كل شيء، في نفسه، في عبادته، في تجارته، في زراعته، في صلاحته، في أخلاقه، في سلوكياته. نريد أيها الإخوة، احنا اخترنا هذا الموضوع لهذا الهدف، لأن أنا أو أي مسلم يفهم عظمة المسجد ورسالة المسجد والمقارنة بين المساجد والمقصات الأخرى وثمار المساجد وعطاءات المساجد. يظل المساجد، أظلكم الله بعرشه ورفع أعمالكم واستغفر الله يغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جماعة المسلمين، أمر الله تعالى بعمارة المساجد ماديا ومعنويا، فقال في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه العمارة المادية حين تكون خالصة لله لها ثواب. والله ليتني معي مال لبنيت مساجد، عشان الطمع في الثواب ده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاه، ايه القطاه؟ القطاه دي عصفور صغير كده، اسمها القطاه. حين يريد ان يبيض يبني عشا صغيرا يضع فيه بيضة، وسبحان من قدر فهذا، بتاع صغير كده. الرسول يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث آخر: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا مثله. يقول واحد يقول ايه يعني يبني البيت في الجنة قبل كده؟ لا، الذي يتكلم هو رسول الله، أبلغ البلغاء هو الذي يتكلم، فلا تهزأ بكلام الله ولا بكلام رسول الله، ويجب أن تفهمه جيدا وأن تدرك تماما أن الرسول لا يتكلم هزلا، وإنما يتكلم كلاما له معناه وله مصداقيته. ولا تحصل المثلية في المساحة، ولكن المثلية المقصودة بنى له بيتا في الجنة مثلك هذا المسجد. في ايه؟ هذا البيت اللي في الجنة الذي يبنى لبناة المساجد، فضل هذا البيت الذي في الجنة على بقية قصور الجنة كمثل فضل المسجد على دور الدنيا، لأن المساجد أشرف البيوت. فالله، فكونك بنيت مسجد وهذا المسجد ولو صغير له فضل وله شرف أكبر من قصور الملوك. الله يبني لك بيتا في الجنة، هذا البيت اللي في الجنة فضله على سائر قصور الجنة كفضل المسجد على سائر بيوت أهل الدنيا. هذه العمارة المادية. والعمارة المعنوية دي الهدف الكبير، اللي هي الصلاة والذكر وتلاوة القرآن ومجالس العلم والتكافل الاجتماعي المساجد لها رسالة ضخمة. أيها الإخوة المؤمنون، وعلينا كذلك أن نحمي بناء المساجد من مساجد الضرار. مساجد الضرار هي المؤسسات الأخرى التي يطلق عليها اسم ظريف وعنوان لطيف، وعملها هدم في أثر المساجد، هدم في الإسلام. دي يسموها مساجد الضرار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هدم مسجدا وحرقه، أقيم في المدينة واسمه مسجد، ولكن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد ضرار، لأنه بني وأخذ هذا الاسم الكريم: دار الثقافة، دار المعونات، دار المساعدات، دار الوعي، أي عنوان حلو كده، وهي دار الهدم، دار الألغاز، دار زي ما قلتوا يضربوا بومبة. نحمي إنتاج المساجد من إنتاج هذه الدور. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه رسالة المسلم، وهذا وعيه، لا سيما وقد خرجنا من شهر الروحانيات الكبيرة والعبادة العظيمة، شهر رمضان المبارك. وادرعوا إلى الله تبارك وتعالى: اللهم تقبل أعمالنا، اللهم سدد أقوالنا، اشفها، اصلح اعمالنا، وثبت الايمان في قلوبنا، واشف امراضنا، واستر عيوبنا، وامن روعاتنا،